معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي المباشر مداد. هذا البرنامج الذي نتحدث وإياكم فيه كالمعتاد عن الكتب وأخبارها, ونتنسم شيئا من عبيرها, لكننا في هذا الأسبوع إن شاء الله سنتحدث حول الكتب التي تحدثت عن أعظم كتاب له, كتاب الله سبحانه وتعالى, جزئية أو إن صح التسمية نأخذ جانبا من جوانب إعجاز هذا القرآن العظيم لنتحدث عنه مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز زياد. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا, حياكم الله.
أنا سعيد جدا بمشاركتكم معنا دكتور إبراهيم في هذا البرنامج, وعن كتب البلاغة وبالخصوص كتب البلاغة القرآنية. وربما أني يعني أخبرتك قبل البرنامج أننا كنا نرغب الحديث معك عن شيء خارج تخصصك الأكاديمي, لا هو التاريخ أو غيره, وأنتم يعني مهتمون كثير بهذا الجانب, وأنا كنت أرغب أن يكون معنا الحقيقة أحد المتميزين في التاريخ, لكنكم أثرتم أن تتكلموا في هذه الحلقة كمدخل عن جزء من تخصصكم الأكاديمي. حياك الله دكتور إبراهيم مرة أخرى.
نعم.
وبالنسبة للبلاغة, قبل أن ندخل في تخصص الدقيق أو موضوع الحلقة أو البلاغة القرآنية أو في جزء من أجزائها أيضا, أريد أن أسأل سؤالا يطرحه كثير من الناس, وأعذرني على هذا السؤال دكتور إبراهيم, وهذا كنا نتساءله أيام الدراسة, دراسة البلاغة في المرحلة الثانوية. اسم البلاغة يعني عند الطلاب غير محبب وغير مرغوب, بل إن بعضهم يقلبه إلى شيء آخر يعني بتغيير بعض الحروف. بعض الطلاب يأخذ الدرجة الكاملة, يأخذ امتياز في هذه المادة ويقول أنا لم أفهم منها شيئا, أحفظ النصوص كاملة وأحفظ ما يشرحه المدرس ثم أرجع ذلك مرة أخرى في الورقة. هذا التخوف من البلاغة إلى أي شيء يعزى دكتور إبراهيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد, فأشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة أخي دكتور إبراهيم, وأشكر لهذه القناة مثل هذه البرامج القيمة المفيدة. وسؤالك عن البلاغة سؤال قديم جديد, فكثيرا ما تحدث المتحدثون عن مسألة البلاغة, ولا سيما الكتب والمناهج التي تدرس هذا العلم, وما تؤثره أو ما يعني تجلبه للطلبة من, لا أقول مشاق ومتاعب, ولكن على الأقل من عدم انسجام أو عدم إقبال يفترض أن يكون مع هذا العلم العظيم. الحقيقة أن الشكوى من المناهج التي تدرس هذا العلم شكوى قديمة ليست جديدة, وفي أوائل هذا القرن, بل قبل يعني في أوائل القرن العشرين, وربما قبله في أواخر القرن التاسع عشر, واسمح لي باستخدام الميلادي, كان هناك ثورة كبيرة في عند العلماء, وطبعا في مصر, لأن مصر هي حاضنة العلم بدون شك في كثير من العصور, ولا سيما في بداية عصر النهضة الحديثة. فكان هناك ضجة كثيرة في حول هذا الأمر, وثورة على مناهج البلاغة التي استمرت ما يزيد على 6 قرون, انحراف عن الأصل الذي كانت أو نقاء هذا العلم. كلام كثير يطول, يعني ربما لو خصص لهذا الموضوع حلقة خاصة. فالمشكلة في البلاغة أنه صار فيه انحراف حقيقة.
عجيب, مع أنه عفوا المقاطعة, لكن كثير من الناس كان يكون هذه ثورة تقدمية ضد ما كان سائدا من النمط المزعج الذي مرتقب بلاغة الناس.
لا لا, البلاغة كانت تمشي بخط جيد بياني مرتفع جدا جدا إلى القرن الخامس. بعد ذلك صار هناك تعانق, أو لا أقول طفيليات نمت في هذا العلم مثل غيره من العلوم. يعني في فترة القرن السادس وما بعده صار في دخول لعلم المنطق وعلم الكلام في هذه في البلاغة, كما دخلت في أصول الفقه وفي غيرها. لكن مشكلة علم البلاغة تموت وتختنق إذا دخلها مثل هذا الشيء. ربما بعض العلوم العقلية قابلة وتستطيع أن تتكيف وتتواءم مع هذه الأمور العقلية مثل أصول الفقه ما يمانع كثيرا, لكن علم مثل علم البلاغة يعتمد على الذوق وعلى الجماليات وعلى كذا, يصعب عليه أن يتعايش مع هذه الحدة المنطقية،
ربما تفسده أيضا،
فأفسدت كثيرا من هذا العلم.
جميل.
وفيها مزايا أيضا، أنا لست متطرفا في يعني في هذا يعني في الطرح ضد تنظيم هذا العلم، ولكن حصل فعلا انحراف كبير جدا في مسار البلاغة، وصارت مجرد قوالب فلسفية وعقلية وأمثلة باردة جدا جدا، وفيه وصار فيه من أسوأ ما يكون في البلاغة البعد عن يعني منبع البلاغة الحقيقي وهو القرآن الكريم.
جميل جدا. أنا هو دكتور إبراهيم يعني كنت أتحدث معك أنه سنتحدث في المقدمة على الأقل عن سر عظيم من أسرار بلاغتنا، وهو الكتاب العزيز الذي يعني أعجز البلاغة وتحدى الفصحاء. هذه البلاغة القرآنية يعني هل نستطيع أن نقول لماذا نتذوقها، لماذا نتعايش مع هذا التعايش العظيم؟
صحيح، نحن محرومون صراحة، نحن محرومون من أعظم هدية يعني منحت لنا في وجودنا وفي حياتنا، وهو هذا الكتاب العزيز. نحن محرومون من التعايش معه، من فهمه حق الفهم، من التلذذ بخطابه، من يعني الانزجار عما ينهى عنه، من العيش معه. نحن عندنا فاصل كبير جدا بيننا وبين القرآن، ولذلك نحتاج إلى معرفة هذا العلم، علم البلاغة، حتى نقترب شيئا من هذا الكتاب. ودعني أعود بك للتاريخ. لما كان عتبة بن ربيعة مفوضا من قريش يعني للتباحث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الدعوة يعني النبوية، ويعني أراد أن يعني أعطي الصلاحية من قريش أن يفاوض الرسول، فذهب يعني معه استعداداته وخيارات المطروحة كاملة، ويعني أراد أن يحسم موضوع هذه الدعوة التي يعني أشغلت المجتمع المكي والعربي في وقته. فطرح على الرسول صلى الله عليه وسلم الطروحات المعروفة، إن كنت تريد كذا الملك ملكناك، وإن كنت تريد كذا، وإن كنت تريد، فأعطاه خيارات المتاحة، والرسول صلى الله عليه وسلم بأدبه الجم وحسن إنصاته كان يستمع، وحتى انتهى وقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم فرغت، اللي هو عتبة بن ربيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جوابه عليه قرآن، يعني آيات قرآنية فقط، ما زاد عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ثم تلا صدر سورة فصلت. إلى طبعا وهو يقرأ هذه الآيات التي يقرأها أئمة المساجد ويستمعها الناس كل يوم وما تحركهم، هذا الرجل كأنه ضرب بمخدر أو بنج، وألقى يديه كما تقول الرواية خلف ظهره وفغرفه، صار يستمع يعني مشدوه، سلب القدرة فقط يستمع إلى هذا القول. بعد ذلك لما وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، هنا كأنه يعني قرص قرصته حية أو عقرب، فقفز من مكانه رغم أنه كان يعني مسترخي غاية الاسترخاء، قفز إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. يعني شوف كيف إن القرآن يحركه، يعني يسلب قدرته على الحركة، يسترخي تماما، ثم في لحظة يتفاعل مع القرآن ويقفز هذه القفزة التي لا تتناسب ومقام شيخ قريش، يعني له هيبته وكذا، ثم يطلب هذا الطلب يعني العجيب. معنى هذا أن القرآن كان يفعل فعله في نفوس هؤلاء الناس لأنهم يفهمون القرآن، والقصص في ذلك كثيرة.
يعني أحسن يعني لما جاء وكان مشركا جبير بن مطعم قال: كاد قلب أن يطير. يعني لماذا نحن إذن دكتور، وهذه مأساة، يعني لماذا يعني لا تأخذ بمجامع قلوبنا تلاوة هذه الآيات؟ هل السبب في عدم فهمنا وعدم إنصاتنا أو ماذا؟
نعم، عدم إنصاتنا، وإذا قال القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإنصات يعني قال استمعوا وأنصتوا، ما قال اسمعوا. الاستماع معروف أنه أكثر يعني جهد في السماع، يعني استحضار للحواس، وزيادة عليها الإنصات. فلا شك أننا مطالبون بأن نعطي أنفسنا شيء من الوقت والهدوء والأريحية لاستقبال هذا يعني الإرسال القرآني. هذا واحد. اثنين، أن يكون هناك انصراف عن الشواغل التي تشغلنا عن ذلك. ثالثا، أن يكون عندنا فهم لأبجديات أو أدوات هذه اللغة العظيمة.
إيه؟ يعني هل مثلا لو تكلمنا عن جانب من جوانب البلاغة القرآنية ودرسها الإنسان بشكل محبب، هل ممكن أن يؤثر هذا إن شاء الله إيجابا عليه؟
لا شك في ذلك. ويعني الآن تجد الناس ينبهرون جدا إذا وجدوا مثلا آيات في القرآن الكريم فيها إعجاز علمي، إن والله مسألة الزلازل ولا مثلا البحار ولا أعماق ولا الأجنة، ويقولون شوف كيف ما هذا القرآن كيف معجز ومن 14 قرنا وهو في هذه. طيب يا أخي، أعظم من ذلك الإعجاز الحقيقي في القرآن. يعني القرآن فيه جوانب عديدة للإعجاز وتحدث عنها العلماء، والإعجاز العلمي هو واحد منها، وحديث وعليه يعني مدار كلام كثير. لكن الإعجاز الذي لا شك فيه والذي يزعم كثير من العلماء أنه هو الحقيقة، هو الإعجاز الحقيقي، هو إعجاز بلاغته. ليه؟ لأنه يعني نزل على قوم أميين ما عندهم معرفة ولا مختبرات ولا يعني ما هم يعني لم يكن معجزا لهم حتى ينتظروا يكتشف بعد 14 قرن كيف الأفلاك ولا كيف الأعماق المحيطات. ما يكون معجز لأنه ما يعرفون هذه الأدوات، ما يكون معجز لأنه ما يعرفون مثلا الإعجاز التشريعي والقانوني، ما هم ما يعني ما كان عندهم ذلك القانون وتلك الدساتير حتى يقارنوا ويوازنوا. إذا ما الذي كان بين أيديهم ما يعني من العلوم والمعارف التي ممكن أن تحاج يعني تكون مصدرا للحجاج والنقاش؟ هو بلاغتهم، هو أميز ما عندهم. يعني العرب يجتمعون في أنديتهم السنوية في عكاظ المجنة وذي المجاز ويتطارحون الشعر يعني يتنافسون في القول وفي البلاغة والبيان. هذا أبرز سلاح عندهم، أبرز ما يميزهم يعني. فبالتالي القرآن يعني يضربهم في هذه النقطة جدا التي تميزوا فيها.
جميل. إذن لعل هذا يكون مدخل لنا إلى الحديث عن الكتاب الذي سنضعه في الميزان، حيث نتكلم عن جزء من أو جانب من جوانب نعم. البلاغة القرآنية، بعد أن ننتقل إلى فقرة في الميزان.
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
ولعل الدكتور إبراهيم يعني الأخوة يشاهدون الآن الكتاب الذي سنضعه في الميزان، هو كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آية التنزيل للإمام الحافظ العلامة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي. هذا الكتاب طبعا أنتم الذي اخترتموه دكتور إبراهيم، ويعني أنا قلت لك قبل الحلقة أنني لما قرأت فيه أسفت أني لم أكن قرأت فيه سابقا. أريد أن أتحدث يعني عن الكتاب، لكن قبل ذلك نحن مجبرون الحديث ولو بشيء يسير عن المؤلف وعن فكرة تأليف الكتاب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف هو عالم كبير من علماء الأندلس، وهو متوفى سنة 708، يعني عاش جل حياته، ومولود سنة 627، فجل حياته كانت في القرن السابع الهجري، وولادته كانت في جيان، وانتقل بعد ذلك إلى مدينة غرناطة، لأن تعرف أن أكثر المدن الأندلسية سقطت في هذه الحقبة يعني في ولادته. ويعني كان يعني فترة إلى تقريبا إلى البلوغ كان في جيان، ثم انتقل إلى مدينة غرناطة حيث تشكلت مملكة غرناطة بعد سقوط المدن الرئيسة والممالك ممالك المختلفة التي كانت في الأندلس، وكان أقواها وأكبرها سقوطا مدينة إشبيلية التي سقطت سنة 646 هجرية. بعد ذلك تشكلت مملكة بني الأحمر في غرناطة، وكان ابن الزبير من أبرز الرجالات العلمية ومن مما ولي القضاء والخطابة في جامعها الكبير في فترة المؤسس الأول لدولة بني الأحمر. ثم ابنه المعروف بمحمد بن محمد بن يوسف المعروف بالفقيه، وبعد ذلك الملك الذي بعده عاش ثلاثة ملوك من ملوك بني الأحمر، وتوفي سنة 708 رحمه الله. ابن الزبير عالم كبير جدا ومتفنن في يعني علمه الأساس وهو علم العربية، ويكفيك للدلالة على مكانته في هذا العلم أن أبا حيان الأندلسي العالم النحوي الكبير تخرج به ودرس عليه، فهو من تلاميذه. نعم، صاحب البحر المحيط وصاحب المصنفات الكثيرة في علم النحو، فهو أستاذ لأبي حيان، بل هو أستاذه الرئيس قبل أن ينتقل أبو حيان إلى المشرق الإسلامي.
فكرة الكتاب دكتور إبراهيم، هل هناك سبب دعاه إلى التأليف؟ لأن الذي يقرأ العنوان يجد أن فيه يقول القاضي بذوي الضلال.
طيب، هو توجه إلى يعني الكتاب يتوجه إلى مسألة محددة خاصة جدا، ليس كتاب تفسير ولا كتاب بلاغة قرآنية، وإنما يعني في زاوية المتشابه القرآني.
ممتاز.
وليس كل المتشابه أيضا، وإنما المتشابه اللفظي، لذلك حدد وصف المتشابه باللفظ في ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل، دل على أن هناك متشابها آخر هو المتشابه المعنوي. فهو اتجه إلى المتشابهات اللفظية، الآيات التي بينها تشابه لفظي وفيها شيء من الاختلاف، فوجه ذلك ويعني أخذ هذه النقطة فقط من أول الفاتحة إلى سورة الناس، حصر الآيات المتشابهة في القرآن وعرض لما يكون بينها من المتشابهات ومن أوجه التشابه، إما الزيادة أو النقص أو الإفراد أو غير أساس على ما سنفصل بعد قليل، ثم ذكر التوجيه لماذا حصل هذا الاختلاف في هذا الموضع ولم يحصل في ذلك الموضع، لماذا هنا زيد ولماذا هنا نقص ولماذا هنا،
وهكذا بنقولات عن أئمة العربية والتفسير أو باجتهاد.
لا طبعا هو أكثرها اجتهاد، الأكثر اجتهاد طبعا. الآن نحن نتحدث عن الكتاب، لكن إن أذنت لي حتى يكون المشاهد معنا نعرف ما معنى المتشابه.
ممتاز.
أي لأنه يرد كثيرا مسألة المتشابه والآيات المحكمة والآيات المتشابهة. طبعا المتشابه يكون في مقابل المحكم، فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ أولا القرآن الكريم يوصف بأنه محكم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يعني فهو كتاب محكم. المقصود بالإحكام في هذه يعني بهذا الوصف هو الإتقان والتجويد والضبط، وهذه صفة أصدق ما تكون على كتاب الله.
جميل.
وآيات أخرى تصف القرآن كاملا بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. المقصود بالتشابه هنا أو أنه متشابه أي متماثل ومتناسب في أطرافه، ما في اختلاف، ذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن فهو محكم من ناحية ضبطه وإتقانه وإحسان الصنعة، ومن ناحية فصله في الحق وتمييزه بين الحق والباطل، ومتشابه من ناحية أنه كله على نسق واحد، لا يطغى شيء منه على شيء آخر. هذا المعنى العام. تعال إلى شيء آخر، وهو أن القرآن وصف بأن بعضه محكم وبأن بعضه متشابه، وأصدق ما يكون على ذلك هو آية آل عمران الشهيرة، وهي قوله تعالى
منه
آيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، معناه أن الآن الموضوع اختلف عما ذكرنا. المحكم هنا كما ذكر يعني المفسرون المقصود به ما عرف منه المراد منه بوضوح، والمتشابه ما لم يكن كذلك. وقيل أنه المحكم هو ما لا يحتمل إلا وجها واحد، ما في مجال لوجوه أخرى، والمتشابه عكس ذلك. وفي من قال أن المحكم هو ما يستقل يعني بنفسه في إيصال المراد منه، والمتشابه ما يحتاج إلى غيره يكمله مما آية أخرى أو تفسير آخر أو قول للرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا المحكم الذي هذا المتشابه الذي ذكرناه الآن بهذا الشكل هذا يسمى المتشابه المعنوي،
وليس هو المقصود،
ليس هو الذي نتحدث عنه، وهو وله كتب وكتب فيه المؤلفون على يعني واهتم به العلماء قبل هذا، يعني الاهتمام بهذا لأنه في مجال للفرق الضالة وفي مجال الأخذ. يعني أعطيك مثال، مثلا المحكم مثلا الفرائض وغيرها والإيمان بالله وغير ذلك، هذه أمور محكمة واضحة قاطعة ما فيها مجال. المتشابه يمثلون عليه بآيات مثلا الأسماء والصفات، وصف الغيبيات، الجنة والنار، مثلا الحروف المقطعة في أوائل الآيات ما المراد منها، هذه متشابهات.
ممتاز. يعني عفوا دكتور إبراهيم، هل المتشابه المعنوي لا يدرس من ناحية بلاغية يعني عكس؟
لا لا، هو يدرس من ناحية أكثر ما يدرس من ناحية عقدية. جميل. يعني اهتم ب، ولذلك أهل الطوائف كلهم اجتهدوا، المعتزلة بالذات بادروا إلى دراسة هذا الأمر، وأهل السنة من أوائل الكتب اللي تعتبر في ذلك ابن قتيبة المتوفى سنة 276 رحمه الله، ألف تأويل مشكل القرآن سماه مشكل، ولكن من بعده وبالذات الشريف الرضي في كتابه حقائق التأويل في متشابه التنزيل اعتنى به، وفيه من أشهر من ألف فيه إمام المعتزلة القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن، متشابه القرآن، وفي غيره مثل ابن اللبان وابن فورك وغيرهم ألفوا في هذا الجانب. هذا المتشابه المعنوي. يعني نأتي إلى المتشابه اللفظي، لأن حتى ما أنا يؤسفني أني أستطرد.
لا بالعكس، أنا مستمتع بهذا الحديث. طيب. لأن هذا مسألة تأصيلية
حتى نصل المتشابه. حتى نصل إلى المتشابه اللفظي، هو مثل ما أشرنا قبل قليل، وهو أن تأتي آيات متشابهات فقط الاختلاف بينها في اللفظ وليس في المعنى.
أحيانا تكون متطابقة مثلا دكتور إبراهيم.
المتطابق هذا يكون مكرر، ما في يعني آية كاملة أو جملة تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه ما فيها ما تعد لأنها متكررة نفس الآية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون في سورة الأعراف وفي سورة نون نفس الآية نفس هذه ما يسمى متشابه. المتشابه لما يكون هناك اختلاف، إما بحرف، وإذا أحببت بعد قليل يعني نذكر أوجه الاختلاف.
نريد أن نكمل حديثنا عن الكتاب
عن الكتب.
ممتاز.
أي هذا الكتاب طبعا ما يمكن نتكلم عن ملاك التأويل دون أن نشير إلى درة التنزيل.
يعني هل هو مسبوق هذا الكتاب؟
نعم مسبوق، مسبوق. الأهم يعني ما سبقه من الكتب هو هذا الكتاب درة التنزيل للخطيب الإسكافي. درة التنزيل الحقيقة حتى هذا مسبوق، لكن سبق بكتب أقل وزنا، يعني مثل كتاب متشابه القرآن للكسائي مع أنه عالم كبير، لكن كان حصر فقط حصر للآيات دون بذل جهد في توضيح السبب أو المبرر للاختلافات، فقط حصر وجمع. أهم من الكسائي تلاه ابن المنادي، هذا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن أبي داود المنادي متشابه القرآن العظيم، هذا تلا الكسائي وسابق الإسكافي، هو أيضا عملية جمع، ولكن جمع اللي ذكرت قبل قليل المتكررات والمتشابهات، الآيات المتكررة فقط جمع وحصر وتصنيف.
لكن بالنسبة للإسكافي
الإسكافي إمام عظيم ويعني عالم كبير جدا، واجتهد اجتهاد بالغ في توجيه الآيات المتشابهة.
جميل.
أي.
وهو قد سبقه بزمن.
نعم نعم الإسكافي متقدم على ابن الزبير، هو وفاته 420.
هل أشار إليه ابن الزبير في؟
ابن الزبير أشار إلى الإسكافي، بل قال يعني اعتمد كتابه على هذا الكتاب.
جميل.
قال يعني أثنى على الخطيب الإسكافي وعلى جهده في هذا الكتاب، وذكر أنه فقط يعني فاته مواضع سأقوم بذكرها وتعقب. الإسكافي الآن كأننا دخلنا في موضوع المقارنة، لكن ما في مشكلة. الإسكافي مجموع الآيات التي تناولها 200 تناول 273 آية أو يعني أو موضع يسمونها الموضع يسمي آية. الآية قد يكون يعني يجمعها بآيتين أو آية أو ثلاث أو أكثر يعني بما يشابهها. فدرس 273 آية هذا الإسكافي. ابن الزبير زاد عليه 104 آيات 104 آيات. هذا من ناحية الإجمال يعني إذن عندنا 104 مواضع هذه كاملة مستقلة ما تكلم عنها الإسكافي. وأيضا في الآيات التي درسها الإسكافي قد يذكر الآية ومعها قرينة لها. يأتي ابن الزبير ويذكر الآية ومعها قرينة ويكتشف قرينة أخرى غفل عنها الإسكافي قال فيذكر أحيانا يزيد عليه بآية داخل الموضع يعني فهي تكون زيادة جزئية. لكن الزيادات الكلية 104 وزيادة بصرف النظر عن الأشياء الفرعية.
لكن بالنسبة للكلام البلاغي والأسرار هل هناك اقتباس كثير أو نقل كثير من الإسكافي عن نقله؟
نعم ابن الزبير طبعا تابع الإسكافي في كثير من المواضع ولكن يعني انتقده في مواضع عديدة وناقش في مواضع وما كان تابعا له تماما
هو طبعا عفوا دكتور ماهي بعض الناس عندما يقرأ مثل هذه الكتب لما ذكر كذا ولما لم يذكر كذا بعض الناس يقول هذا السؤال قد يكون فيه نوع من
قلة الأدب مع القرآن.
فكيف التوجيه في هذا؟
وهذا صحيح. ويعني على فكرة أنا سبب اهتمامي بهذا أنني درست هذا الكتاب كتاب ابن الزبير في الماجستير وعشت مع هذه الكتب.
عفوا ممكن نشوف كتابك المتشابه اللفظي؟
نعم هذا هو هذا الجزء الأول هو من جزئين طبع حديثا وإلا فالكتاب يعني أنا يعني له حوالي 20 سنة أو سنة 13 تقريبا 20 سنة الآن.
هو بقي أكثر من 7 سنوات لم يطبع ولا
هذا كتابي؟ لا أكثر حوالي ما خرج إلا هذه السنة يعني أو السنة الماضية فقط.
أنا قرأت تعريفا عنها الدكتور عثمان الشهري في ملتقى الحديث التفسير واستغربت أنه قدم يعني المناقشة وبقاء الكتاب هذه السنوات لم يطبع.
نعم لظروف أخرى ظروف العمل. لكن لاحظت ما ذكرته وهو أن هؤلاء الأعلام العلماء الكبار في دراستهم للآيات المتشابهة يعني يبذلون جهد كبير جدا في استخراج وجوه التشابه وجوه الاختلاف يبذلون جهد كبير وينغمسون في ذلك وأحيانا ينسون أنفسهم. وهذا عاتبت فيه ابن الزبير مع أنه إمام ومحدث وفقيه ومفسر يعني عاتبته على يعني في بعض المواضع رأيت أنه يتجرع في الكلام ويقول وأحيانا ليت أنه يقول هذا هو السبب يقول ولا ليس له وجه إلا ذلك أي ولا وما لها وجه ولذلك فبالضرورة جاءت هذه الآية بهذا الشكل. فهذا تحكم في كتاب يعني في توجيه الآيات ما كان ينبغي يعني اللجوء إليه بهذا الصرامة في اللفظ. يعني الله سبحانه وتعالى يعني كتاب الله سبحانه وتعالى مهيمن على القول وحاكم على اللغة وعلى الناس وعلى العلماء ما نستطيع أن نفرض آراءنا بهذا الشكل.
طب عفوا دكتور إبراهيم يعني سأختم فقرة في الميزان حتى ننتقل إلى كتب البلاغة القرآنية عموما والأمثلة عليها. لكن هنا سؤال مهم وهو أين يصنف مثل هذه الكتب كتاب الخطيب الإسكافي أو ابن الزبير الثقفي؟ هل تصنف ضمن كتب العلوم القرآن والتفسير أم كتب البلاغة أم كيف؟
لا هي داخلة في كتب علوم القرآن في كتب علوم القرآن. وكنت أحضرت يعني حصر جيد يعني أحد أئمة الباحثين في علوم القرآن وهو الزركشي حيث عقد فصل لتوضيح المتشابه اللفظي في القرآن ووجوهه وأنواعه وفصلها واكتفيت بها يعني لأن رأي في 8 نقاط إن أحببت أن أسردها. فيعني هي تؤكد ما قلت لك بأنها يعني هذا من صميم علوم القرآن وليست ما نستطيع نعدها من كتب التفسير وإنما هي من مثلا كتب الناسخ والمنسوخ كتب الوجوه والنظائر كتب يعني.
لكن ليس هناك اهتماما حديثا بها يعني متشابه اللفظي في القرآن.
والله فيه اهتمام حديث ممكن نتحدث عنه بعد قليل.
طيب
ممتاز. إن رأيت يعني.
إذا كنتم درستموها في الرسالة هنا من
لا أنا درست كتاب دراستي دراسة مقارنة يعني ابن الزبير مع الآخرين. لأن نحن ما تكلمنا الآن إلا عن الإسكافي.
وفيها آخرون.
في آخرون وأحضرت بعض أهم الكتب يعني.
جميل. هذه اللي عندنا نتحدث عنها
في الفقرة. بس يعني الآن دعنا نوقف المشاهد على بعض الوجوه وأمثلة قرآنية عليها. مما ذكره الزركشي فقط. اكتفيت بالزركشي لأنه لخص لنا أهم وجوه التشابه اللفظي. قال تأتي على فإنني أسوق تقسيم الزركشي لأوجه المتشابه التي ورد عليها وهي 1- أن يكون في موضع على نظم وفي آخر على عكسه، ومثل على ذلك بقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في البقرة، وفي الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني هذا النظم وعكسه. 2- ما يشتبه بالزيادة والنقصان، ومثل عليه بقوله فمن تبع هدايا في قصة آدم مع وفي طه فمن اتبع هداي، ما يشتبه بالتقديم والتأخير، ومثل عليه في البقرة بقوله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وفي الآية الأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ما يشتبه بالتعريف والتنكير، رب اجعل هذا بلدا آمنا في البقرة، ورب اجعل هذا البلد البلد وبلدا في إبراهيم، ما يشتبه بالجمع والإفراد، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في البقرة، وفي آل عمران معدودات. إبدال حرف بحرف، هذا أيضا كثير، أفلم يهدي لهم أولم يهدي لهم الفاء والواو. إبدال كلمة بأخرى، فانفجرت منه 12 عينة، وفي الأعراف فانبجست منه 12 عينة. الإدغام وترك الإدغام، هذا جزئية أدق شوي، لعلهم يضرعون لعلهم يتضرعون، ونفس السياق.
هل هناك أيضا أشياء أخرى غير هذه؟
هذه أبرز الأشياء، ولكن في داخل كل واحدة في تفصيل وجزئيات مختلفة.
لكن حتى نفهم هذا يعني سر من هذه الأسرار ونستمتع به مع الأخوة المشاهدين، هل يمكن نتكلم حول آية من هذه الآيات؟ مثلا هذا البلد آمن وهذا بلدا آمنا.
طيب مثلا البلد آمنا يقولون في توجيهها، طبعا في عدة وجوه لها، لكن من أبرزها أن آية البقرة جاءت في أول ما وصل إبراهيم عليه السلام مكة، فقال رب اجعل هذا بلداً آمناً، لم يكن ما في أرض يعني خلاء، فقال رب اجعل هذا بلداً، اجعل منه بلداً، ما هو أرض فضاء. ثم في زيارته الأخرى الثانية التالية لمكة لما قامت البلد يعني وجاء ابنه وجاءت بنو جرهم، فوجد البلد قائماً، فقال رب اجعل هذا البلد آمناً.
يعني عندما يعني يعرف الإنسان مثل هذه المعاني حتى هو يقرأ يستشعر، نعم. يعني يتلذذ به.
نعم نعم، مثلا عند أعطيك مثال، مثلا فانفجرت وفانبجست، أنت شيخ إبراهيم حافظ القرآن، آية البقرة ما هي؟ وإذ استسقى
موسى لقومه،
من الذي استسقى؟
موسى
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. وآية الأعراف ها إذ استسقاه، ها الآية في موسى استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست. الذي استسقى في البقرة موسى، والذي استسقى في الأعراف قوم موسى. يقولون والفرق بين الانفجار والانبجاس أن الانبجاس بداية الانفجار فهو قليل ضعيف، أما الانفجار فهو أقوى وأكبر. فيعني دعاء قوم موسى وطلبهم يناسبه استجابة، ولكن استجابة أقل، لكن لما كان الطالب والمستسقي هو موسى عليه السلام فاستجابة الربانية أعظم، لأنه نبي وأحق بالتكرمة، فجاء انفجار.
أي
هذا الفرق، وأمثلة كثيرة يعني جدا،
يعني من تأملها فعلا يشعر به نوع من اللذة ويقرأ، وهذا جانب مقصرين فيه كثيرا.
فيه آية كثيرا ما تطرع عند الناس، قوله تعالى يعني ما ذكرناها الآن، لكن في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هنا قدم
رجل.
يعني هنا أتى يعني برجل على حاله، فجملة فعلية، وهناك أتى قدم الجار والمجرور على ما الفرق؟ الفرق أن القصتين مختلفتان، فقصة سورة القصص موسى عليه السلام جاء رجل يسعى إليه، أتت على ما فيها أي ميزة، يعني ما فيها أي شيء مستنكر، فجاءت الجملة على حالها فعل وفاعل والجار والمجرور دائما يأتي في الخلف. في ياسين الوضع مختلف، هذا رجل، هؤلاء قوم كذبوا وعصوا ولم يرسل لهم رسول واحد، كم أرسل لهم؟ ثلاثة، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ومع ذلك ما استجابوا. من اللي استجاب؟ واحد ما تعرض لهذا القدر من يعني التوجيه والهداية،
لأنه في أقصى
بعيد، فجاء هذا اهتدى. فيراد أن في، والله أعلم، في هذا الموضع أن هذا الإنسان البعيد الذي ما يعني تعرض لما تعرضتم إليه من التوجيه استجاب وأتى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى.
هو لو درسنا البلاغة بهذا الشكل لكانت لذيذة جدا دكتور إبراهيم. أنا يعني أشكر لك الحقيقة هذا العرض الموجز لهذين الكتابين. ولم نتحدث عن كتابك بعد، لكن نتحدث إن شاء الله في الفقرة التالية.
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
وفي هذه الفقرة أسعد بتواصلكم مشاهدي الأكرام عبر أرقام الاتصال التي تشاهدون إن شاء الله الآن على الشاشة، نراد المداخلة أو السؤال أو الاستفسار فنحن نسعد به. الكتب اللي تحدثت عن هذا عدا هذين الكتاب،
طيب أهمها كما قلنا الإسكافي، له فضل الريادة والابتداء في هذا الموضوع والتوسع فيه. وابن الزبير له فضل أولا استكمال ما نقص في كتاب الإسكافي، ثانيا التفصيل في الدراسة، لا شك أنه يتناول موضوعات بإسهاب أكثر وتفصيل وإعادة وضرب أمثلة واتيان بشواهد، يعني حجم كتاب ابن الزبير ضعف هذا، هو مجلدان، هذا مجلد واحد وهذا الكتاب في مجلدين، حجم الكتاب أكبر.
المصطلحات والصنعة في اختلاف بينهما؟
والله أنا بالنسبة لي أرى كلا، يعني أرى أن كلا الكتابين يعني فيهما ثقل في الأسلوب.
جميل.
حتى صاحبنا ابن الزبير رحمه الله أسلوبه أسلوب العلماء، يعني قصدي بالنسبة للطلبة أو المبتدئين سيكون ثقيلا عليهم.
جميل. وما الذي يناسب
الذي يناسبهم كتب أخرى أقل من هذين الكتابين؟ المستعجل الذي يريد خلاصة الموضوع، هناك كتاب بين تاريخيا جاء بعد الإسكافي وقبل ابن الزبير، وهو كتاب الكرماني المتوفى سنة 505. 505 هو كتابه البرهان في متشابه القرآن. الكرماني جهده طبعا في عدة تحقيقات، يعني هذا من أحسنها، وهو أحمد عز الدين خلف الله، وفيه الشيخ ناصر عمر، الدكتور ناصر عمر حققه أظن في رسالة ماجستير أو دكتوراه وغيره. ومن أشهر من أخرجه أيضا عبد القادر العطاء، ولكن تصرف في اسم الكتاب وسماه أسرار التكرار في القرآن. هذا الكتاب هو اختصار لكتاب الإسكافي، ما في جهد جديد إلا الاختصار عنده، يعني فقط أخذ كتاب الإسكافي ونقحه واختصره.
ذلك مناسب للمبتدئ فيه،
هذا مناسب ومختصر وجيد، يعني لكن ما فيه إضافة، ما فيه تفصيل، ما فيه، فقط هو تلخيص لكتاب الإسكافي.
طبعا غني عن القول أنه لا يسلم مثلا بكل ما في هذه الكتب من الأوجه.
طبعا يتميز ابن الزبير أنه يعني عالم وينتصر لمذهب أهل السنة والجماعة، طبعا هو لا شك انه يعني عقيدته على الاشعريه، لكنه في مجال يعني تتبع المعتزله وبالذات الزمخشري، فهو شديد عليهم، والرماني، فهو شديد في هذه النقطه ويتابعهم كثيرا. ويعني المذهب الاشعري في كتابه ضعيف، يعني ليس ظاهرا بشكل قوي.
هناك كتب اخرى؟
نعم، في كتاب جميل وجيد، وهو كتاب كشف المعاني في المتشابه من آي المثاني.
جميل.
وهو لبدر الدين ابن جماعة، وحقق عدة تحقيقات، هذا أحسنها تقريبا، وهو تحقيق الدكتور عبد الجواد خلف.
ابن جماعة الفقيه المشهور.
نعم، هو المعاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معاصر لابن الزبير، وهو أخذ ما في كتاب الكرماني، يكادك هو أخذ كرر كتاب، بس يعني أعاد في الصياغة وقال. ومع الأسف يعني لا للكرماني ولا ابن جماعة، على أنهما يعني عيال على ما زادوا فيه شيئا ليس مثل ابن الزبير ما ذكروا صاحبهم الإسكافي الذي هو صاحب يعني هذا الكتاب
خلاف ابن الزبير.
خلاف ابن الزبير رغم الجهد العلمي الكبير والعقلي الذي بذله واعترف وأثنى على هؤلاء أخذوا الكتاب بكامله وما ذكروا شيئا فيه.
وفي ذلك الوقت يعني في القرن الثامن كان هناك
نعم.
يعني مشهورا يعني
الكتاب معروف
وبدأ يستقر عند الناس أنه لا يصح النقل إلا بأزوه إلى قائمة
صحيح يعني. بل ابن جماعة أخذ اكتشفت أنا على أنه طلع على كتاب ابن الزبير وأخذ منه شيء أشياء وأثبت ذلك في كتابي نعم. فيه من أهم الكتب أيضا أو من ليس من أهم وإنما من أشهر الكتب كتاب شيخ الإسلام معروف شيخ الإسلام الأنصاري زكريا الأنصاري المتوفى سنة 926. هذا له كتاب اسمه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من آي القرآن. كتابه هو كتاب صاحبنا الكرماني تماما يكاد يكون. أيضا الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز يعني عقد فصلا لمتشابه وأخذ طبعا هو كتابه كبير ستة مجلدات ما يختص بالمتشابه هو فقط نسخ كامل لكتاب الكرماني
الذي هو اختصار لكتاب الإسكافي
هذه هي أبرز الكتب يعني في هذا الفن وهي مطبوعة الإسكافي والكرماني وابن جماعة وطبعا ابن الزبير وأخيرا الأنصاري.
والذي يغني عنها كلها دكتور
لا شك أن ملاك التأويل لمن أراد التوسع هو أوسعها وأوعبها وأكثرها ومن أراد الاختصار فعليه بكتاب الكرماني فهو مختصر وفي أخرج للناس بعدة تحقيقات.
جميل. يعني قد لا يكون من المناسب أن الشخص يتحدث عن تأليفه لكن لا بأس سنحرجك قليلا بالنسبة لكتاب كتابك الذي طبع البلاغة القرآنية هل هو يتحدث عن جزء معين فقط من جوانب الآيات المتشابهة أم أنه يتكلم عنها بشكل
لا أنا ما تتبعت آيات الآيات الموجودة في هذا الكتاب وإلا ستكون رسالتي ممكن 4 أو 5 أضعاف هذا الحجم. هي خرجت في مجلدين اهتممت بدراسة البلاغة القرآنية كيف يدرس البلاغة القرآنية ابن الزبير
جميل.
فقط يعني فصنفت كتابي على المسائل البلاغية يعني البلاغة في المفردة البلاغة في الجملة البلاغة في التركيب القرآني
جميل.
البلاغة في البيان التصوير البياني والبديعي وآخذ فقط يعني نماذج من كل مسألة مثلا في مسائل مثلا الحذف والذكر ومسائل الإيجاز والإطناب ومسائل الفصل والوصل وغير ذلك أخذ يعني نماذج من عمل ابن الزبير وأقارنه بغيره من أصحاب المتشابه وأهم من أصحاب المتشابه في هذا الجانب علماء البلاغة القرآنية مثل الزمخشري وأبي حيان وأبي السعود والجمل والشهاب الخفاجي وغيره.
لماذا نقول بلاغة القرآنية ولا نقول البلاغة فقط؟
لأن احنا يعني عملنا كله بلاغة تطبيقية على القرآن الكريم. نحن تجاوز ما نتكلم عن مسائل يعني الفصل والوصل ولا القصر أو الإيجاز مجردة هذه يبحثها أهل البلاغة لكن نحن بين أيدينا آيات محل بحث وندرسها في طبعا نرجع إلى كتب البلاغة لكن الأكثر أن دراستنا دراسة تطبيقية على آيات قرآنية تحدث فيها أصحاب المتشابه فنقارن جهدهم بجهد غيرهم ممن اهتم بالبلاغة القرآنية كالزمخشري وأبي حيان الأندلسي وغيره.
سأخالف اتفاقنا قليلا يعني نريد أن أسأل عن هذه أقسام هذه البلاغة التي تدرس الآن في الجامعات وفي غيرها يعني مثلا علم البيان علم البديع علم المعاني هل هذه يعني كانت معروفة عند الناس قبل أن يعرف علم البلاغة ويتكون ثم تكون منها أم أنها تكونت بعد تكون علم البلاغة؟
القسمة الثلاثية هذه معروف أن يعني هي منسوبة إلى بدر الدين بن مالك هو أول من ابتدع هذه القسمة الثلاثية وهو في القرن السابع يعني معاصر لهؤلاء في القرن السابع الهجري وذلك في كتاب سماه المصباح في تلخيص المفتاح. والمفتاح هذا كتاب السكاكي الشهير وكانت القسمة فيه ثنائية معاني وبيان فيعني وهو أساس يعني الخطيب ليس اللي هو السكاكي أبو يعقوب السكاكي المتوفى سنة 626. هذا الرجل هو الذي يعني قسم البلاغة ووزع يعني أدخل فيها المنطق بشكل واضح جدا وجعلها على هذا الشكل. قبل ذلك كانت كل كتاب بلاغي له شكل ولون، ممكن هذا الذي تسأل عنه.
صحيح.
يعني إذا قرأت كتب البلاغية في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس كل كتاب شكل، وكل مؤلف يجتهد فيما يشاء.
صحيح.
يصنف ويعني يضع أبواب، تجد بعض الكتب مثلا 120 بابا، 120 باب مستقلة ما لها أحد يعني رابط بين هذا وذاك، مثل أسامة بن موقد في يعني كتابه البديع في نقد الشعر، أو مثل كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني. يعني أبواب كثيرة يعني فيه اجتهاد وسعة كبيرة.
دكتور إبراهيم، من أراد أن يطور من بلاغته ويحسن من أدائه البلاغي، طبعا لا شك أن كتاب الله عز وجل هو الأصل في هذا، لكن تقصر الأفهام دونه أحيانا. هل هناك كتب معينة من كتب البلاغة أو بعض المؤلفين البلاغيين من القدماء أو المحدثين ينصح بقراءة كتبهم؟
والله كثير، يعني الكتب التي تناسب، لكن أنت تريد شيء سهل وميسر يعني معاصر.
يعني المناهج للأسف لم تفلح في جذب الطلاب البلاغة، بل نفرت الناس من ذلك.
ممكن أنا أحضرت معي كتابا،
وعد الكتاب الذي سأل مختار المميز.
طيب.
سأجعله في النهاية.
طيب تريد شيء في بلاغة القرآن؟
في بلاغة القرآن
مثلا. طيب في بلاغة القرآن من أحسن مثلا إعجاز القرآن للرافعي، جيد.
جميل.
قراءة كتاب إعجاز القرآن هذا جيد، ولكن أنصح بكتاب أخصر منه وقيمته يعني عالية جدا، وهو كتاب النبأ العظيم. النبأ العظيم دكتور محمد دراز، محمد عبد الله دراز. هذا الكتاب جيد وفيه دراسة، وفيه أيضا من بلاغة القرآن الدكتور أحمد بدوي. هذه الكتب الحقيقة جيدة في وفي مشاهد القيامة ولا التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب. كتاب صغير وجيد ويعطي الحقيقة معاني جميلة جدا، يعني تقرب القارئ لبلاغة القرآن.
طيب دكتور، بعض الناس يقول أنا المتتبع لطريقة كتابة العرب يجد أنهم في صدر الإسلام وما بعده وحتى القرن السادس الهجري كان عندهم نوع من الكتابة يعني الراقية، بعد ذلك بدأوا ربما ما يسمى عند بعض الناس وإن كنا لا يتفق التسمية عصور انحطاط، محاولة السجع المتكلف والإكثار من الجناس والطباق وما أشبه ذلك، حتى أصبحت بعض الكتابات واضح فيها الصنعة المتكلفة.
صح.
الآن الذي يريد أن يقرأ، هل يقرأ لهؤلاء الذين يكتب؟ حتى نسمع أحيانا في الخطب السجع المتكلف ومحاولة
طبعا هذا،
هل يقرأ أم يقرأ في كتب المتقدمين؟ لكي
لا شك أن في هذا الجزئية التي تتكلم عنها لا شك أن المتقدم يعني أكثر، ما أقول أهمية لتطوير، بل أكثر قدرة على الإمتاع.
جميل.
قدرة على الإفادة والرقي بالذائقة الأدبية. ما يمكن تقارن مثلا كتابات مثلا الجاحظ ولا يعني مثلا أبي حيان التوحيدي مثلا بالقاضي الفاضل، فضلا عن من بعده.
حتى نأخذ شيئا عمليا أيضا، هل ممكن نقرأ مثلا آية من الآيات التي في كتاب ذكرتموها في الكتاب والكلام البلاغي، يعني حتى نفهم المقصود بالبلاغة القرآنية دكتور؟
يمكن الله. نأخذ من نماذج، من نماذج من عندي هنا أيسر.
جميل.
الكتاب بالنسبة لكتابي أظن ما يناسب طرحها الآن، لأنه تعرف دراسة يعني
أكاديمية.
لكن دعني أختصر حتى ما نقرأ على الناس، مثلا هذه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وفي سورة إبراهيم وإذ أنجيناكم، ما الفرق بين أنجى ونجى؟
جميل.
طيب الفرق بينهما كما ذكر المؤلف أن سورة الآيات سورة البقرة فيها كثير تفصيل في النعم على بني إسرائيل، كثير من الآيات يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلت، فكان كل المعرض الآيات كلها تفضل وامتنان على بني إسرائيل، فناسبها التضعيف ونجى، لأن نجى أقوى من أنجى،
يعني كما يقول الزيادة في المبنى.
لا هو ما في زيادة يعني لما ضعيف. تعد لا ما في زيادة، نجى وأنجى كلها يعني رباعية.
جميل.
اي ما في زيادة، لكن التفعيل أقوى من الإفعال.
جميل.
هذا يعني ولذلك وغلقت الأبواب، ما قال وأغلقت، غلقت. فهذا من دلالات التفعيل، من دلالاتها القوة في الشيء والكثرة العددية. أما في سورة إبراهيم، تعرف صدر سورة إبراهيم فيها مرور سريع على قصة موسى، وما فيه كلام كثير عن بني إسرائيل والنعم التي تفضل الله بها، فناسب في سورة البقرة والله أعلم أن تأتي بالتضعيف. مدام إحنا في التضعيف، اقرأ أول سورة آل عمران. الله الله الحي القيوم،
نزل عليك
الكتاب. نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات،
نزل الكتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل.
أي وأنزل التوراة والإنجيل، أظن هذه معروفة واضحة.
جميل.
ممكن مرت عليكم يا شيخ، يعني اللي هي القرآن نزل، لما جاء الكتاب القرآن نزل، وفي التوراة والإنجيل أنزل.
جميل.
وهو أن القرآن الكريم نزل منجما مقطع، وهذه من الدلالات، يعني ليست دلالة التفعيل فقط. يعني
رحلة ماتعة أيضا.
أنا التوراة والإنجيل نزلت كاملة، حتى وأما القرآن فلم يكن كامل، وإنما جاء على مراحل.
يعني ولازال الناس إلى الآن ممكن يكتشفون يعني مزيدا من هذه الأسرار الإلهية. نعم. في هذا الكتاب العزيز. الحقيقة فعلا نحن مقصرون في هذا، ولعل هذه الحلقة تكون أيضا مدعاة يعني
معك وقت أعطيك نماذج ترى كثير يعني.
والله بالعكس، هي درة هذا البرنامج، لكن الوقت معنا يضايقنا للفقرة الأخيرة، فإن أنت طيب. ننتقل إليها دكتور إبراهيم. إذا ختام المسك إن شاء الله.
نعم.
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
إذا دكتور إبراهيم، هذا الكتاب الذي شوقنا إليه الأخوة.
نعم.
لتختاره لهم بعناية.
تفضل. هذا يعني كتاب البلاغة فنونها أفنانها للدكتور فضل حسن عباس رحمه الله تعالى، وهو عالم كبير جدا في هذا الاختصاص وهو علم البلاغة، وتوفي حديثا، توفي من أشهر قريبة يعني، وهو أستاذ في كلية الشريعة أظن أو أصول الدين في الجامعة الأردنية، وله مؤلفات عديدة في علم البلاغة. هذا الكتاب طبعا الجزء الأول هو جزءان، فأنت سألتني عن كتاب في البلاغة العربية، فأرى أن هذا من بالنسبة لمن يريد أن يقترب من هذا العلم بشكل أكبر، أفضل أن يقرأ في هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأمثلة
والأمثلة المتميزة.
نعم، أمثلة متميزة، وهذا عالم الحقيقة، وهو جمع بين العلم بالشريعة والعلم باللغة، وله كتب جميلة يعني، من ضمنها كتاب في إعجاز القرآن والدراسات الإعجاز، وله كتاب جيد جدا في الكلام عن الأحرف الزائدة في القرآن، سماه لطائف المنان في دعوة الزيادة في القرآن. كتاب كبير جمع فيه كل ما قيل عن الألفاظ التي زعم أنها زائدة، وبين فعلا أهميتها للسياق، وأن الزيادة في الاصطلاح النحوي لا يعني الزيادة في المعنى، أنها يعني لا يعني أنها المعنى يستقيم بدونها.
أهل التجويد يسمونها صلة، يعني باب التأدب من كلمة زيادة هنا.
نعم، هم يقولون صلة للتأكيد ولا كذا، يعني نوع من العجز عن الإدراك السر البلاغي.
هل ممكن أن يجود الإنسان بلاغته ويحسنها بدون أن يقرأ هذه الكتب، كما أن العرب قديما كانوا يعني يعرفون بدون أن يعرفوا النحو؟
جيد، هذا ممكن جدا جدا، بس نرجع 14 قرنا إلى الوراء نستطيع، أما نحن في هذا الوقت فيصعب علينا ذلك.
دكتور إبراهيم ربيع الزيد، أستاذ البلاغة القرآنية المشارك بجامعة الإمام، أنا شاكر لك الحقيقة هذا اللقاء الذي مر سريعا، يعني كنت أتوقع أننا سنتكلم أكثر معكم أيضا بعض الكتب.
نعم.
ونحن قد ألغينا فقرة الوراق حتى يعني يأخذنا الوقت، وفعلا الوقت انتهى قبل أن نكمل. نعم. الحلقة، لكن لعل إن شاء الله تكون امتداد لحلقات أخرى ماتعة. يكفي أنكم أزلتم الحاجز النفسي المزعج بيننا وبين البلاغة.
نعم، أنا شاكر لكم هذه الاستضافة، ويعني آمل أن يتجدد اللقاء معكم ومع السادة المشاهدين في مثل هذه الموضوعات المفيدة.
شكرا جزيلا لكم دكتور، وشكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، وطيب ألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله مع الدكتور علي شبيلي، وحديث بعيد عن البلاغة، فحتى ذلك من حين نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.